الحمد لله المتفرد بالكمال المتصف بصفات الجلال والجمال، أحمده سبحانه على كريم فضله، وأشكره سبحانه على مزيد نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، لقد أرسل الله جل وعلا رسوله بالهدى ودين الحق، وعلمه سبحانه ما لم يكن يعلم، وآتاه من جوامع الكلم، فأوصانا صلى الله عليه وسلم بأبلغ الحكم. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن من وصاياه الشريفة ومن سننه العظيمة ما رواه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم واسع الدلالة، كثير المعاني، قليل المبنى، كثير الجمل والمعنى والفوائد، تضمن وصايا عظيمة وقواعد شرعية كلية ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده واحفظ حقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله جل وعلا بقوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. معاشر المسلمين، هذه الوصية النبوية وصية جامعة نافعة، احفظ الله يحفظك، تتضمن في طياتها حفظ أمور جليلة كبيرة، فهي تدعو المسلم لأن يعظم ما حرم الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. هذه الوصية تحث المرء المسلم على أن يحفظ جوارحه فيصون سمعه وبصره، فلا يستمع إلى ما يغضب الله جل وعلا، ولا ينظر إلى ما لا يرضيه. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك يحفظ لسانه فلا يقول من القول إلا الحسن، ويلتزم في منطقه العفة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويحفظ نفسه كذلك عن أكل المال الحرام، فيتقي الله سبحانه وتعالى في كسب ماله، فلا يأكل إلا من حلال ولا ينفق إلا من حلال. قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولا يغفل العبد عن معرفة أنه يحرم استجابة الدعاء بسبب مأكله ومشربه. ففي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ومن أعظم ما يجب حفظه على المسلم من أوامر الله جل وعلا الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومدح الله جل وعلا المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ومما يؤمر المسلم بحفظه حفظ الأيمان وهو الحلف. قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الناس فيه كثيرا، ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه. ومن ذلك أن يحفظ المسلم حقوق العباد، ويراعي الأمانة، ويعدل، ويلتزم الأخلاق الحسنة، فيكون نقي القلب، حسن التعامل، مستزيدا من الخير والإحسان، ممسكا عن الشر والعدوان. معاشر المسلمين، إن مما يعين على حفظ محارم الله جل وعلا استشعار جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وكمال صفاته سبحانه، واستحضار مراقبته جل وعلا لنا في كل آن وحين، وأنه مطلع سبحانه على خلقه، وهو ما حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله جل وعلا رقيب علينا فيما نعمل. قال جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. هو سبحانه عالم بالسرائر، مطلع على مكنون الضمائر، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه شيء. قد دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مراقبته سبحانه فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يراقب العبد ربه في عباداته ومعاملاته، وفي أهله وذريته، وفي بيعه وشرائه، وفي دينه ومجتمعه ووطنه، فيكون نتيجة ذلك هو حفظ الله جل وعلا له. احفظ الله يحفظك. حفظ الله جل وعلا لعبده يكون في أمرين: أحدهما أن الله جل وعلا يحفظ العبد في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. ولذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فمن حفظ الله حفظه الله، حفظه الله جل وعلا من كل أذى ومكروه. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. النوع الثاني من الحفظ أن الله جل وعلا يحفظ العبد في دينه وإيمانه، فيحفظه سبحانه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. في حفظ الله جل وعلا للعبد سكينة للنفس، وطمأنينة للقلب، وسعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وبالخلاصة، فإن الله جل وعلا يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ وقد لا يشعر العبد ببعضها. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. فالله جل وعلا مع العبد، إن حفظ العبد محارم الله كان الله جل وعلا معه. هذه المعية المذكورة في قوله جل وعلا لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وفي قوله لموسى إن معي، وفي قول موسى إن معي ربي سيهدين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. ثم جاءت وصية أخرى عظيمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي هذا من تقرير التوحيد وإفراد الله بالعبادة بموجز بيان وأوضح أسلوب. فلا يصرف العبد وجهه في مسألته إلى غير فاطره. سل الله حاجتك، فهو المغيث للمكروبين والعالم بالمضطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سل الله حاجتك، فهو العليم بأحوال عباده، السميع لأصواتهم، البصير بأمورهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاخرين. سل الله حاجتك، فهو المجيب القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو المجيب لمن دعاه، هو المعين لمن طلبه، بيده مقاليد الأمور، وله خزائن السماوات والأرض، الرزق بيده، والحياة والموت بأمره. فالمفلح من التجأ إليه، والخاسر من أعرض عنه وزهد في لطفه ورحمته. الله سبحانه وتعالى يحب أن يُسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، إذا لاح للعبد أن نجاحه وفلاحه إنما هو بتتابع مواسم الطاعات عليه، فيجتني الباقيات الصالحات، ويحرص على كل خير يقربه إلى الله جل وعلا ويباعده عن سخطه، ويجتنب كل شر، فإنه ولا بد أن يكون حريصا في هذا الشهر الفضيل، وهو شهر شعبان، فهو شهر عظيم المنزلة جليل القدر، وهو مقدمة لشهر الصيام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه بالصيام لما فيه من الأجر الكريم والثواب العظيم. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه لشعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيا سعادة من قضى وقته بالطاعات وجنى من الصالحات وملأ صحائفه بالحسنات واستثمر مواسم الخير والفضائل، ليعلم العبد أن له ربا يجيب الدعاء ويقيل العثرات ويعفو عن السيئات، فيحرص العبد على دعائه والقرب منه، ويلح على ربه بالدعاء مستغلا مواسم الخير والفضائل. فالله جل وعلا يحب الملحين من الداعين، وإذا استبطأ العبد الفرج من الله وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، فليرجع إلى نفسه باللائمة وليقل لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم معاشر المسلمين، لوم الإنسان لنفسه على تقصيره، أحب إلى الله جل وعلا من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، أي أن العبد لا يستحق أن يجاب الدعاء لما يعرف من نفسه من تقصير في حق الله جل وعلا. فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. فاللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا يا مجيب الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، الحافظين لأوامرك، الشاكرين لأنعمك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي الأمر لما تحبه وترضاه، واحفظه بحفظك، واكلاه برعايتك، وكن له عونا على الخير ونصيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا أو بولاة أمره أو برعيته فاجعل تدميره تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أدم على هذا البلد الأمن والأمان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.